بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت القيامة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شر خلقك سلمنا، ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أذل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا. اللهم فرج كربنا وكرب المكروبين، وفك أسرنا وأسر المأسورين، بلغنا شهر رمضان وأنت راض عنا، واجعلنا فيه من المقبولين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 73 بين يدي شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بعمدة الأحكام للعلامة عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زالت وقفتنا مستمرة بين يدي الحديث 57 في كتاب الصلاة، باب فضل صلاة الجماعة. حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق في رجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار، أو كما قال النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. فيما مضى من لقاءات وقفنا بين يدي هذا الحديث، فذكرنا الفوائد الإيمانية وبعض الأحكام الفقهية، وانتهى بنا الحديث إلى مسألة من الأهمية بمكان. هذه المسألة كانت بعنوان حكم صلاة الجماعة، وذكرنا أقوال أهل العلم فيما يتعلق بهذه المسألة، وما زلنا مع القول الأول من أقوالهم، وهو القول بوجوب صلاة الجماعة. ذكرنا بعض أدلة القائلين بوجوب صلاة الجماعة على كل مكلف من الرجال. وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأناه. فمع الدليل الثالث سبق لنا دليلان. الأول كان حديث عبد الله بن مسعود، والثاني كان حديث أبي هريرة، وهو حديث الباب الذي نحن بين يديه. تعالوا إلى الدليل الثالث من أدلة القائلين بوجوب صلاة الجماعة على الرجال. الدليل الثالث حديث الأعمى، فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا أعمى قال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له، فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. وفي رواية عن عمرو بن أم مكتوم قال: قلت: يا رسول الله، أنا ضرير شاسع الدار، ولي قائد لا يلائمني، فهل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: ما أجد لك رخصة، أو كما قال النبي. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المسجد فرأى في القوم رقة، رقة أي قلة في العدد عليكم السلام، فقال: إني لأهم أن أجعل للناس إماما ثم أخرج، فلا أقدر على إنسان يتخلف عن الصلاة في بيته إلا أحرقته عليه. فقال ابن أم مكتوم رضي الله عنه: يا رسول الله، إن بيني وبين المسجد نخلا وشجرا، ولا أقدر على قائد كل ساعة، أيسعني أن أصلي في بيتي؟ قال: أتسمع الإقامة؟ قال: نعم. قال: فأتها. وعن جابر أن ابن أم مكتوم رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، منزلي شاسع أي واسع، وأنا مكفوف البصر، وأنا أسمع الأذان. قال: فإن سمعت الأذان فأجب، ولو حبوا أو زحفا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وجه الاستدلال بهذه الأحاديث. والاستدلال بهذه الأحاديث من وجهين: الأول أن صلاة الجماعة لو لم تكن فرض عين لما ذهب الرجل الأعمى يسترخص رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة في بيته، ويستأذنه في التخلف عن الجماعة معه في المسجد. هذه وجه الدلالة. أولا أن اتيان الأعمى إلى النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم وطلبه الرخصة أن يصلي في بيته دليل أن صلاة الجماعة حكمها إيه؟ الوجوب. وإلا ما أتى ليستأذن، لو كانت سنة مؤكدة هل يستأذن من السنة؟ الإجابة لا. إذن مجرد مجيء الأعمى إلى النبي يطلب الرخصة أن يصلي في بيته لأنه لا يجد قائدا، ده دليل على إيه؟ على أن الجماعة واجبة. ثانيا أن صلاة الجماعة لو لم تكن فرض عين لأذن له النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة في بيته، ولأجابه إلى طلبه، وهو الرحمة المهداة صلى الله عليه وسلم. والطالب أعمى، والعمى يجلب الشفقة، يعني رجل أعمى وكمان القائد لا يلائمه، مش في كل وقت يجد إيه من يقوده. ومعلوم أن نبينا نبي الرحمة، فلو كانت الجماعة ليست واجبة لمن باب الرحمة والشفقة رخص له أن يصلي في بيته، ولكن قال أتسمع النداء إذن فأجب، وفي رواية أتسمع الإقامة قال فأجب. نعم، فالحديث دليل على وجوب صلاة الجماعة على الرجال، لأنه كما ذكر أن المرأة لا جماعة واجب عليها، لأن المرأة صلاتها في بيتها أولى، صلاتها في بيتها أولى، ولا نمنعها إن طلبت أن تأتي المسجد، لحديث النبي لا تمنع إماء الله مساجد الله، وإن جاءت المرأة إلى المسجد فصلت في جماعة تجزئها، أما هي ليست واجبة عليها. وكذلك على أصحاب الأعذار، وسوف نتكلم عن الأعذار المبيحة للتخلف عن الجماعات. إذن الحديث دليل على وجوب صلاة الجماعة على الرجال، أقول على الرجال لأنه كما ذكرت المرأة لا تجب عليها صلاة الجماعة، كذلك المسافر، كذلك المريض إلى آخره، وسوف نتكلم عن أصحاب الأعذار. وردت بعض التعقيبات على هذا الاستدلال ورد عليها المصنف، ولا داعي لذكرها لأن الحديث واضح بين. فننتقل إلى الدليل الرابع على وجوب صلاة الجماعة على الرجال. الدليل الرابع صلاة الخوف. صلاة الخوف، صلاة الخوف دليل على وجوب صلاة الجماعة على الرجال. لقد أمر الله تعالى بصلاة الجماعة وإقامتها في حالة الحرب والقتال. لقد أمر الله تعالى بصلاة الجماعة وإقامتها في حالة الحرب والقتال، وشرع من أجل ذلك صلاة لا كيفية خاصة به، بنسميها صلاة إيه؟ الخوف، تسمى في الإسلام بصلاة الخوف. فقال سبحانه وتعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. هذه الآيات من سورة النساء رقم 2 بعد 100 الأولى. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وما أحسن ما استدل به من ذهب إلى وجوب الجماعة من هذه الآية الكريمة، حيث اغتفرت أفعال كثيرة لأجل الجماعة، فلولا أنها واجبة ما ساغ ذلك. وقال الشنقيطي في أضواء البيان آية صلاة الخوف هذه من أوضح الأدلة على وجوب الجماعة، لأن الأمر بها في هذا الوقت الحرج دليل على أنها أمر لازم، إذ لو كانت غير لازمة لما أمر بها في هذا الوقت، لما أمر بها في وقت الخوف، لأنه عذر ظاهر، يعني الخوف عذر ظاهر، ورغم هذا أمر بإقامة صلاة الجماعة. وقال القرطبي رحمه الله تعالى وبين الرب تبارك وتعالى أن الصلاة لا تسقط بعذر السفر ولا بعذر الجهاد وقتال العدو، ولكن فيها رخص وفيها اختلاف للعلماء، وهذه الآيات خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو يتناول الأمراء بعده إلى يوم القيامة. هذا قول كافة العلماء. وطبعا صلاة الخوف ورد فيها كيفيات متنوعة، منها مثلا الجيش ينقسم إلى قسمين، قسم يصطف خلف الإمام، والقسم الآخر يمسك سلاحه في مواجهة الأعداء. بيبدأ الإمام يصلي بهم الركعة الأولى، ماشي كده، ثم يجلس ولا يقوم للثانية. الجماعة اللي بيصلوا ورا من الإمام، بمجرد أن يجلس الإمام في الركعة الأولى هم لا يجلسون، هم يقومون فيأتون بالركعة الثانية، يأتون بالركعة الثانية ثم يجلسون ويسلمون، ويقوم الإمام ليأتي بالركعة الثانية. الجماعة دول اللي صلوا ركعتين خلف الإمام بهذه الكيفية يأخذون أماكن من لم يصلوا، ويقفون في مواجهة الأعداء بأسلحتهم. الجماعة الذين لم يصلوا يأتون خلف الإمام في ركعته الثانية ويكبرون خلفه. الإمام بعد أن يفرغ من الثانية بيجلس للتشهد. هؤلاء لا يجلسون، هم صلوا خلف كم ركعة؟ واحدة. يقومون فيأتون بالركعة الثانية ثم يجلسون خلف الإمام، فيتشهد الإمام ثم يسلم، فيسلمون بتسليم الإمام. يبقى كل مجموعة صلت كم ركعة؟ ركعتين، والإمام صلى كم ركعة؟ ركعتين. دي اسمها صلاة الخوف، ولا كيفيات أخرى موجودة في كتب الفقه فليراجعها من أراد الزيادة. وجه الاستدلال بهذه الآية أن صلاة الجماعة لو لم تكن فرض عين لما طالب الله جل وعلا المسلمين بإقامتها ساعة الحرب والقتال، ولعذرهم بالجهاد والخوف في تركه. أما وإن شيئا من هذا لم يحدث فدل على أنها فرض عين، فرض عين، وأنها في وقت الإقامة والأمن أشد تأكيدا وأوجب وجوبا. يعني إذا كانت في الحرب لم تسقط، يبقى في السلم إيه؟ من باب أولى، ولا إيه؟ يعني قلنا لك في الحرب واجب الجماعة. طيب في غير الحرب بقى؟ طبعا هذا الكلام من يتخلفون عن الجماعة بلا أعذار، دي مشكلة خطيرة جدا. نشوف في الحديث السابق لحديث الأعمى، حديث أبي هريرة، رأينا أن النبي أراد أن يحرك بيوت الذين يتخلفون عن الجماعة بلا عذر، يحركها بالنار. فتخيل عظم الأمر. إذن هذا دليل واضح على أن صلاة الجماعة على الرجال واجبة. قال ولا يهمل فيها ويتركها إلا منافق أو كسول، لأن دي من صفات المنافقين أنهم يتخلفون عن الجماعات، خاصة صلاة الفجر وصلاة إيه؟ العشاء. أثقل صلاتين على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، ولو علموا ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. واضح؟ فمن صفات المنافقين التخلف عن صلاتي الفجر والعشاء في جماعة بلا عذر، بلا إيه؟ إن احنا هنشوف بعد كده في أعذار تبيح التخلف عن الجماعة، ولا يأثم المعذور بتخلفه، إنما بغير عذر هو آثم وتشبه بصفة من صفات من؟ المنافقين. واضح؟ طبعا هذا الدليل وردت عليه تعقيبات وردود. التعقيب الأول، قال المزني والقاضي أبو يوسف وإسماعيل ابن علي أو علي إن صلاة الخوف منسوخة بتأخيره عليه الصلاة والسلام الصلاة يوم الخندق. يعني بعضهم يرى أن صلاة الخوف منسوخة بحديث النبي الذي تأخر عن صلاة العصر يوم إيه؟ الخندق. يرد المصنف على هذا التعقيب فيقول: قلت يستدلون على ذلك بحديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: لما كان يوم الأحزاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا، شغلونا عن الصلاة الوسطى حين غابت الشمس وهي صلاة العصر. وبحديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: جاء عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يوم الخندق فجعل يسب كفار قريش ويقول: يا رسول الله، ما صليت العصر حتى كادت الشمس أن تغيب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا والله ما صليتها بعد. قال: فنزل إلى بطحان فتوضأ وصلى بعدما غابت الشمس، ثم صلى المغرب بعدها، كما يستدل بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لنا لما رجع من الأحزاب، أي من غزوة الأحزاب: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. فأدرك بعضهم العصر في الطريق، فقال بعضهم: لا نصلي حتى نأتيها. وقال بعضهم: بل نصلي. فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف أحدا منهم. يعني هذه أدلة يستدلون بها على أن آية الخوف أو صلاة الخوف منسوخة بهذه الأدلة. الرد على ذلك: قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: هذا منهم عجب كل العجب، وغريب جدا، ده كلام الحافظ، لأنه ثبتت الأحاديث بعد الخندق بصلاة الخوف. ثبتت الأحاديث بعد إيه؟ الخندق بصلاة الخوف. والأقرب حمل تأخير الصلاة يومئذ على قول الأوزعي، حيث قال: إن كان تهيأ الفتح ولم يقدروا على الصلاة صلوا إماء كل امرئ لنفسه، فإن لم يقدروا على الإماء أخروا الصلاة حتى ينكشف القتال أو يأمنوا، فيصلوا ركعتين، فإن لم يقدروا صلوا ركعة وسجدتين لا يجزئهم التكبير ويؤخروها حتى يأمنوا. ده رد طيب، إن هنا كان في المعركة يعني يوم فتح والغزو أوشكت على الانتهاء، فمن أجل هذا تأخروا، واضح. ثم إن ثبتت الأحاديث بصلاة الخوف بعد غزوة إيه؟ الأحزاب، فلا نسخ. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى وبه قال مكحول: ثم قال البخاري وقال أنس: حضرت عند مناهضة حصن تستر عند إضاءة الفجر واشتد اشتعال القتال، فلم يقدروا على الصلاة، فلم نصلي إلا بعد ارتفاع النهار، فصليناها ونحن مع أبي موسى ففتح لنا. قال أنس: وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها. ناس يقول لك يوم تستر، وطبعا ده حصن من حصون الفرس، وهي بلاد ما وراء النهر بخوزستان، وتم فتحها في عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه على يد القائد أبي موسى الأشعري، وكان على الخيل أنس بن مالك، ودخلها أبو موسى حين أصبح رضي الله عنهم أجمعين. فكان خلاص الفتح أوشك، فأخروا صلاة إيه؟ الفجر حتى ارتفعت الشمس، حتى ينتهوا من القتال. فهذا أمر جائز عند اقتراب الفتح، وليس فيه دليل على نسخ الجماعة في صلاة الخوف، واضح؟ قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وكان فتح تستر في إمارة عمر بن الخطاب، ولم ينقل أنه أنكر عليهم ولا أحد من الصحابة. ومن ثم قال: ومن العلماء من أباح تأخير الصلاة لعذر القتال والمناجزة. يبقى اعتبروا القتال والمناجزة من الأعذار اللي تبيح تأخير الجماعة وتأخير الصلاة، واضح؟ وهذا ليس دليلا على عدم وجوب صلاة الجماعة، إن أنت أثناء مناجزة، يعني مناجزة خلاص أوشكت المعركة على الانتهاء، فلو قام الجند في هذا الحال بصلاة الجماعة لا صلب النصر وضاع، انت خلاص في مناجزة مع الأعداء، واضح؟ فهذا لا يدل على عدم وجوب صلاة، بل بالعكس يدل على وجوبها، وهذا من الأعذار اللي تبيح إيه؟ التأخير. واستدلوا بالأدلة السابقة، ثم علق ابن كثير على حديث بني قريظة بقوله إن الذين صلوا كانوا أقرب إلى إصابة الحق في نفس الأمر، وإن كان الآخرون معذورين. الله، ده كلام جميل جدا، بيبين مسألة مهمة جدا في الفقه نحفظها كويس، وهي أن المجتهد إن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر، لحديث النبي عليه الصلاة والسلام التسليم، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر. بمعنى النبي عندما قال لأصحابه يوم بعد الأحزاب لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، هذا النص حمل للتأويل، واضح؟ ولذلك لما جد الصحابة في السير في الطريق دخل عليهم العصر، فاجتهدوا وانقسموا إلى فريقين، فريق قال ما قصد النبي منا تأخير الصلاة، إنما قصد المبادرة والمسارعة، إن احنا نجد في السير عشان نوصل بدري، إذن هنصلي في الوقت. وبالفعل عقدوا جماعة في الطريق وصلوا إيه؟ العصر في الوقت. جماعة قالوا لا، هنلتزم بالنص، لأن الحديث يا جماعة له منطوق وله مفهوم، ماشي كده؟ المنطوق لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فريق خد بالمنطوق وصلى فين؟ في بني قريظة، كانت الشمس غربت، يعني خرج وقت إيه؟ العصر، وأخروها لأن هم أخذوا بحديث النبي بالمنطوق. القسم الآخر خد بالمفهوم، إنه ما قصد تأخير الصلاة، إحنا نصلي في الوقت. أقر النبي هؤلاء وهؤلاء. هل الإقرار معناه كما ذهب بعض أهل العلم أن الصواب قد يتعدد؟ الإجابة لا، هذا قول خاطئ. الصواب لا يتعدد، الصواب لا يتعدد. إذن لابد أن يكون أحد الفريقين مصيبا والآخر مخطئا، لازم، ما ينفعش أقول لك الحق الصواب يتعدد، واضح؟ يعني ده فعل عن نقيض، إزاي ده صح وده صح؟ لا يمكن أبدا، لأن أنت عندك قاعدة تقول النقيدان لا يجتمعان ولا يرتفعان، النقيدان لا يجتمعان، ما ينفعش يبقى حق وباطل في وقت واحد، صح؟ النقيدان لا يجتمعان ولا يرتفعان. إذن أنا عندي مسألة الآن، جماعة صلوا في الوقت وجماعة أخروا الصلاة، ده نقيد ده، أيهما صواب؟ هتقول الصواب يتعدد، نقول لك لا خاطئ، الصواب لا يتعدد. إما لماذا أقرهما النبي؟ لماذا أقر الفريقين؟ نقول لك دي مسألة اجتهاد، والنبي قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، فإن أخطأ فله أجر، فالمجتهد معذور في كل الأمور، فأقرهم على الاجتهاد، ما أقرهمش على الخطأ. أنتم معذورون باجتهادكم ولكم أجر الاجتهاد، لكن الصواب مع من؟ نرجع للأدلة بقى، المسألة كده، الصواب مع أي الفريقين؟ تقول لي إيه؟ أيهما كان مصيبا؟ أيوة اللي صلى في الوقت، بأدلة كثيرة جدا، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، لها وقت محدد، ولحديث النبي في الصحيح الذي بين فضيلة صلاة العصر، فقال من ترك صلاة العصر متعمدا فقد حبط عمله، حبط إيه؟ عمله، واضح؟ والراجع في أن الوسطى هي صلاة العصر، دي الصلاة الوسطى، والله تعالى يقول حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. يبقى لما تجمع كل الأدلة يبقى الصواب مع من؟ مع من صلى في الوقت. طب الجماعة اللي أخروا معذورون لأنهم اجتهدوا، دي مسألة اجتهاد، فلهم أجر إيه؟ الاجتهاد مش أجر الإصابة. وإن أخطأوا ليه؟ لمسألة اجتهاد، فهم اجتهدوا رأيهم وأخذوا بمنطوق النص فصلوا بعد ما غربت الشمس. لما وصلوا فين؟ بني قريظة. فنقول لك الصواب مع الفريق الأول الذي صلى في الوقت، وأما الفريق الثاني أخطأ في الاجتهاد فله أجر إيه؟ الاجتهاد، فهو معذور. واضح؟ يبقى اوعى تقول لي الصواب يتعدد. نقول لك لا، الصواب لا يتعدد. واضح يا جماعة؟ ولكن في مسائل الاجتهاد المجتهد إن بذل وسعه في مسألة اجتهادية وفعل فعلا معينا وكان مخطئا فيه له أجر إيه؟ الاجتهاد، ومعذور باجتهاده. فدي مهمة جدا نفهمها. فإقرار النبي إقرار على الاجتهاد للفريق الثاني، فالنبي لم يعنف أحدا، وده بيان لهذه القاعدة المهمة جدا. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: هذا منهم عجب كل العجب وغريب جدا، لأنه ثبتت الأحاديث بعد الخندق بصلاة الخوف كما ذكرنا. إذن تعقيبهم هذا مردود عليهم، لأنه عند مناهضة الأعداء والمناجزة يجوز تأخير الصلاة، وهذا قول كثير من أهل العلم. يقول المصنف: قلت ومما يرد القول بنسخ صلاة الخوف بتأخير النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة يوم الخندق ثبوت صلاة الخوف في الأحاديث بعد غزوة الأحزاب. ده رد قاطع. الجماعة اللي قالوا أن الأحاديث دي نسخت صلاة الخوف نقول لهم ده بالعكس، في أحاديث أثبتت أن صلاة الخوف كانت موجودة بعد صلاة إيه؟ بعد إيه؟ غزوة الأحزاب. فلا دليل على إيه؟ النسخ، كما ورد ذلك في غزوة حسفان وغزوة ذات الرقاع، وأنها لم تكن شرعت في الأحزاب. وحكى ابن القصار المالكي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها 10 مرات. وقال ابن العربي، خلي بالك ابن العربي بالألف واللام، إن عندنا ابن عربي وده ملحد خارج عن الملة من غلاة الصوفية الذين قالوا بنظرية الاتحاد والحلول، ابن عربي من غير ألف ولام. وفي ابن العربي وده من أئمة السلف، ابن العربي الحنبلي من أئمة السلف، وذكرت لكم أن له كتاب ماتع يسمى العواصم من القواصم، وهذا الكتاب من أفضل الكتب في قضية الفتنة التي دارت بين الصحابة وتنقية هذه الفتنة مما دس عليها من أحاديث باطلة وأثار موضوعة. كتاب اسمه العواصم من القواصم، لازم يكون عندك شيخ رياض، وقال انت بتتكلم في قصة التابعين والصحابة فلازم يكون عندك الكتاب ده شيخ رياض. هو مجلد واحد صغير كده لكن مهم جدا يا جماعة في الباب ده، مهم جدا، لأن الفتنة التي دارت بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه للأسف دست فيها موضوعات وأباطيل كثيرة جدا جدا، وبعضهم اتهم الصحابة وأنهم كانوا طلاب دنيا وطلاب رئاسة وهم براء من كل هذا رضي الله عنهم أجمعين. فابن العربي رحمه الله تعالى نقح هذه الآثار في هذا الكتاب الطيب المسمى العواصم من القواصم، لأن في كتاب آخر اسمه العواصم والقواصم لابن الوزير، وهذا في 9 مجلدات لابن الوزير الصنعاني، وبرضه كتاب مهم جدا لطالب العلم. يبقى أنا عندي العواصم والقواسم لمين؟ لابن الوزير الصنعاني اليمني، وعندنا العواصم من القواسم لمين؟ لابن العربي الحنبلي. ويمكن المعاصرين في كتاب مهم جدا أيضا في الباب ده، تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة للدكتور محمد أمحزون، ده كتاب مهم جدا أيضا، اكتب اسمه أحمد، تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة للدكتور محمد أمحزون، اسمه كده أمحزون، وده من أفضل الكتب في الحديث عن هذا الباب، مهم جدا. هو أيضا مجلد بس كبير شوية، مجلد ابن العربي صغير شوية، الثاني يعني كبير شوية، وموجود على الانترنت، ادخل كده عنده وابحث وشوف ان شاء الله حصله. شيخ رياض بنتكلم على الشيوخ يعني شغالين في الدعوة، شيخ أحمد كمان اللي بيشتغلوا في الدعوة، المسألة دي مهمة جدا جدا. الواحد يجيب لك مثلا أثر عن الروافد بيطعن في الصحابة ويقول لك هو مذكور في كتب كذا وكتب كذا وكتب كذا، يقول له تعال نحقق لك المسألة، هذا الأثر باطل عن فلان ابن الأحنف اللي هو معروف بيروي مرويات الرافضة وليس من أهل الحق، ويرجع لكتاب كذا ويرجع لكتاب كذا في صفحة كذا الجزء كذا تلاقي كذا، فهم يا كذا. قضية خطيرة جدا، لازم تكون أنت محقق للمسائل دي، خاصة المسائل زي دي يا شيخ رياض ما دمت تتكلم في السيرة، فلازم يا شيخ رياض تحقق مسائل السيرة مهم جدا. يبقى اجمع بقى كتاب العواصم من القواسم، العواصم والقواسم كبير عليك شوية، هتلاقيه حتى غالي شوية، هو 9 مجلدات، فيعني إذا قدرت تجيبه هات. طيب كتاب تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة للدكتور محمد أمحزن، كلامنا محتاج دعوة يا شيخ رياض، دعينا دعوة كده. ماشي، بارك الله فيك. ما دي اسمها مفاتيح العلم، تعرف ماذا تقرأ ولمن تقرأ، ماذا تقرأ ولمن تقرأ، فاهم يا شيخ أحمد؟ بارك الله. نرجع بقى للحافظ ابن العربي رحمه الله تعالى، قال ابن العربي صلىها 24 مرة، يعني صلاة خوف النبي صلىها كم مرة؟ 24 مرة. عايز أقول لك أنها مش منسوخة، ده صلىها 24 مرة. طبعا لما تيجي تتكلم في السيرة تقريبا النبي غزا ما يقرب من 28 غزوة، لما يكون صلى 24 مرة يبقى أكيد صلى بعد الأحزاب ولا لأ؟ لأن الأحزاب دي كانت رقم كام في الغزوات؟ 3 أو 4، ماشي كده. طيب ده بقول لك النبي صلىها 24 مرة، إذا يبقى صلىها بعد الأحزاب ولا لا؟ ماشي. وعليكم السلام. وقال الخطابي رحمه الله تعالى صلىها النبي صلى الله عليه وسلم في أيام مختلفة بأشكال متباينة يتحرى فيها ما هو الأحوط للصلاة والأبلغ للحراسة، قاله ابن حجر رحمه الله تعالى. عشان كده بقول لك ارجع لكتب الفقه، شوف باب صلاة الخوف، وعايزك طيب نعمل واجب اليوم عشان برضو من الناس درس فقه، هندي واجب لطلبة العلم. الواجب بتاعكم يا جماعة هتعملوا لي بحث صلاة الخوف وكيفياتها، بحث في صلاة الخوف وكيفياتها، وهسألكم الدرس القادم إن شاء الله، وكل واحد يقول كيفية بالدليل، ماشي كده. مسألة مهمة فقهية لازم تحصلوها، خلاص، لأن أحيانا الواحد يفاجأ. يعني مثلا في بعض الصلوات صلاة الكسوف والخسوف بنفاجأ أن بعض طلبة العلم ما يعرفوش يصلوه، وهذه المشكلة خطيرة جدا. وفي بعض البيئة ما يعرفش أن صلاة كسوف ولا خسوف، مشكلة. لا، الطالب ده لازم يحقق المسائل دي. يبقى في بحث آخر إن شاء الله يكون بعد صلاة الكسوف والخسوف، بس خليه الأسبوع القادم إن شاء الله عشان برضو ما نشكش عليكم قوي، يعني واحدة واحدة كده. الأسبوع ده صلاة إيه؟ الخوف، ماشي كده، بالكيفيات، بحث كده في 10 صفحات في الأسكاد، صغير خالصة. وهكذا كنا نتعلم في صغارنا، الشيخ رح مديك مثلا مسألك ابحث لي في كذا، اجمع كذا، اعمل كذا، وروح انت بقى اجمع، واضح؟ فدي بتفيدك ان انت تبحث عن النص، تبحث عن كذا، تنقب هنا، تقرأ هنا، تروح هناك. بلغة المغاربة تحوس، لما تقعد تحوس ان شاء الله هتحوس بجد، هتجمع العلم، فلازم تحوسه شوية، تحوس برشا. رياض لغة التوانسة تقولوا برشا؟ بتقول ايه؟ تلوش. الله، حلوه برضه تلوش. تحوس تتجول، وتلوش يعني ايه؟ تبحث. طب لوش يا رياض بقى، لوش يا رياض، الله يبارك، لوش ان شاء الله، بارك الله فيك. فهذا كله يدل على أن صلاة الخوف نسخت تأخير الصلاة في حالة الحرب. قال ابن كثير: وأما الجمهور فقالوا هذا كله يعني تأخير الصلاة يوم الخندق منسوخ بصلاة الخوف. الله، يعني العكس بقى، ده هم في الخندق أخروا الصلاة، شرعت صلاة الخوف فنسخت التأخير، حتى وانت بتقاتل صلي جماعة. الله، فهمت حاجة؟ يبقى التعقيب عليهم مش ليهم، صح يا أحمد؟ يقول: وأما الجمهور فقالوا هذا كله يعني تأخير الصلاة يوم الخندق منسوخ بصلاة الخوف، فإنها لم تكن نزلت بعد، فلما نزلت نسخ تأخير الصلاة لذلك، وهذا أبين في حديث أبي سعيد الخدري. قلت: قال أبو سعيد: شغلنا المشركون يوم الخندق عن صلاة الظهر حتى غربت الشمس، وذلك قبل أن ينزل في القتال ما نزل، فأنزل الله تعالى: وكفى الله المؤمنين القتال، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام لصلاة الظهر فصلاها كما يصليها لوقتها، ثم أقام للعصر فصلاها كما كان يصليها في وقتها، ثم أذن للمغرب فصلاها كما يصليها كما كان يصليها في وقته. وده بيدل إن صلاة الخوف نزلت إيه، فنسخت التأخير، ماشي. وفي رواية قال: حبسنا يوم الخندق عن الظهر والعصر والمغرب والعشاء حتى كفينا ذلك، وذلك قوله تعالى: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هم كانوا قاعدين في غزوة معركة، فنزلت آية: وكفى الله المؤمنين القتال، يبقى احنا مش هنقاتل، واضح؟ تفهمت؟ النبي قال لهم: قوموا يلا أذنوا عشان نصلي. فهمت يا أحمد؟ والآية تقول لك: وكفى الله المؤمنين إيه؟ القتال. هم كانوا أصلا متحفزين للقتال، هم قاعدين، وعشان كده ما صلوش في الوقت، فنزلت الآية يعني: لا، قوموا صلوا بقى، خلاص ربنا كفاكم إيه؟ القتال، مش هتقاتلوا. وسوف تؤيدوا بجند من جند من؟ الله. جات الريح قلعت خيام الأعداء وسكبت قدورهم وولوا هاربين بغير إيه؟ قتال. فالنبي قال لهم: قوموا يلا أذنوا ونصلي. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بلالا فأقام الصلاة، ثم صلى الظهر كما كان يصليها قبل ذلك، ثم أقام فصلى العصر كما كان يصليها قبل ذلك، ثم أقام المغرب كما كان يصليها قبل ذلك، ثم أقام العشاء فصلىها كما كان يصليها قبل ذلك، قبل أن تنزل: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. يعني التأخير ده كان قبل نزول إيه؟ الآيات اللي أمرت بصلاة الخوف. ويشهد لذلك قول ابن مسعود، قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: إن المشركين شغلوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أربع صلوات يوم الخندق، فأمر بلالا فأذن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ثم أقام فصلى المغرب، ثم أقام فصلى العشاء، وزاد في رواية: ثم طاف علينا فقال: ما على الأرض عصابة يذكرون الله عز وجل غيركم. الله أكبر. وكلمة عصابة تطلق في الخير، وعصبة تطلق في الشر. إخوة يوسف لما تآمروا على الشر والكيد بيوسف قالوا إيه؟ ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال إيه؟ مبين. طيب، إنما هنا عصابة، يبقى لفظة عصابة أي من اجتمعوا على الخير، فأنتم الآن عصابة، اجتمعتم على طلب العلم ولا إيه؟ طيب. إنما من اجتمعوا على الشر مجلس نميمة، عصبة اسمهم إيه؟ فابعدوا عن أي عصبة وخليكوا مع كل عصابة. فاهم يا ابني؟ فمهم جدا تبقى عارف اللفظات الشرعية. فهذه الأحاديث تدل بوضوح على أن صلاة الخوف لم تكن شرعت في غزوة الخندق، بل شرعت بعد ذلك في غزوة عسفان، كما تقدم من حديث أبي عياش الزرقي عند أبي داود والنسائي. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى: والظاهر أن هذه أول صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم للخوف، يعني بعسفان، دي كانت بعد الخندق بفترة. قلت: هذا يدل على أن صلاة الخوف نسخت تأخير الصلاة في الحرب، نسخت إيه؟ تأخير الصلاة في الحرب. ثم قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ولا خلاف بينهم أن غزوة عسفان كانت بعد الخندق. غزوة عسفان كانت إمتى؟ بعد الخندق. وقد صح عنه عليه الصلاة وأزكى التسليم أنه صلى صلاة الخوف بذات الرقاع، فعلم بذلك أنها بعد الخندق وبعد عسفان. ويؤيد هذا أن أبا هريرة رضي الله عنه وأبا موسى شهد ذات الرقاع. طبعا معروف أبو هريرة دخل الإسلام إمتى؟ بعد خيبر، يعني في العام السابع من الهجرة، يعني بعد إيه؟ بعد الخندق. الخندق كانت في الرابع أو الخامس، صح؟ أبو هريرة دخل الإسلام إمتى؟ في العام السابع من هجرة النبي. معايا ولا لا؟ شوف، لازم النبي 4 سنين إلا، ويعد الروية الأعظم في الإسلام، إنه كان طالب علم مرابط لطلب العلم، فاهم؟ وأبو هريرة شاهد صلاة الخوف، يبقى أكيد كانت بعد غزوة إيه؟ الخندق. ويؤيد هذا أن أبا هريرة وأبا موسى شهد ذات الرقاع، كما في الصحيحين عند أبي موسى أنه شهد غزوة ذات الرقاع، وأنهم كانوا يلفون على أرجلهم الخرق لما نقبت، يعني هم ماشيين حفاة من كثرة تشققات الأقدام للجهاد، بدأوا يلفوا إيه؟ أرجلهم بالخرق. شوف قد إيه تعبوا عشان يوصلنا الإسلام. هناك من يتعبون أرجلهم في أمر آخر، في ناس تعبوا أرجلهم من أجل الدين وتشققت وتورمت من أجل الدين، وهناك من يتعبون أرجلهم فين؟ في الصد عن الدين. نسأل الله السلامة والهداية لكل مخالف، اللهم أمين. وأما أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، ففي المسند أن مروان بن الحكم سأله: هل صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف؟ قال: نعم. قال: متى؟ قال: عام غزوة نجد. وهذا يدل على أن غزوة ذات الرقاع بعد خيبر. خيبر هو كان في العام الكام؟ السابع. أبو هريرة دخل الإسلام إمتى؟ في العام السابع، وحضر غزوة ذات الرقاع، يبقى كانت بعد إيه؟ ولا كانت قبل خيبر؟ إذا كان هو دخل الإسلام في خيبر وشاهد الغزوة. فهمت يا ابني؟ فهمت ولا مش فهمت؟ ولا زعق؟ مش هزعق أنا، في ناس بتزعل ان انا بزعل، مش هزعل. وهذا يدل على ان غزوه ذات الرقاع بعد خيبر، وان من جعلها قبل الخندق فقد وهم وهما ظاهرا. ولما لم يفطن بعضهم لهذا ادعى ان غزوه ذات الرقاع كانت مرتين. قال لك: لا، ما كانت مرتين. نقول لك: ابو هريره شهاده، لو قلت لي مرتين، مره قبل الخندق، يعني كانت في العام الثالث من الهجره مثلا بعد احد مثلا، يعني على كلامه. أبو هريرة دخل الإسلام إمتى؟ في العام السابع. طب أبو هريرة شهد ذات الرقاع وصلى الخوف مع النبي، ماشي يا ابني؟ فلو قلت إنها كانت قبل الخندق وشرعت فيها صلاة الخوف بعد كده نسخت بالخندق، طب أبو هريرة بعد العام السابع صلى في ذات الرقاع مع النبي، صح؟ صح ولا لا؟ فاهم ده يعني؟ طيب الحمد لله. قال: لهذا ادعى أن غزوة ذات الرقاع كانت مرتين، فمرة قبل الخندق ومرة بعدها، على عادتهم في تعديد الوقائع إذا اختلفت ألفاظها أو تاريخها. يقول لك مرتين، ثلاثة، اديله ماشي. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ولو صح لهذا القائل ما ذكره، ولا يصح، لكن ابن القيم ولا يصح، لم يمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى بهم صلاة الخوف في المرة الأولى لما تقدم من قصة عسفان، وكونها بعد إيه؟ الخندق. يبقى إزاي؟ يبقى لو كانت قبل الخندق ونسخت بالخندق، هل النبي بعد ما نسخت يصليها بعد الخندق؟ يعقل؟ يعني نسخت بالخندق ويجي النبي يصليها بعد الخندق بعد ما نسخت؟ لا يعقل ولا يجوز ولا يكون. فهمت يا جاد؟ عشان أسألك. ومما تقدم نقول إن أدلة الذين قالوا إن ذات الرقاع كانت بعد الخندق بل بعد خيبر أقوى وأظهر. وإن كان أهل السير قد اختلفوا في ذات الرقاع هل هي بعد الأحزاب أو قبلها، فإنهم متفقون على أن غزوة عسفان التي صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف لأول مرة كانت بعد الخندق، ولا حيلة لهم في هذه. إذا اختلفتم في ذات الرقاع، طيب عسفان بقى ده كله أجمع أنها بعد إيه؟ الخندق، والنبي صلى فيها صلاة الخوف لأول مرة في غزوة عسفان دي. ماشي كده؟ يبقى إذن ده دليل يبطل دعواكم. الواجب أيضا جنب صلاة الخوف هتعملوا لنا بحث صغير عن غزوة عسفان. يلا سهلة دي بقى، اشتغلوا يا جماعة شوية، رمضان على الأبواب، يعني كفاية نوم. غزوة إيه؟ عسفان، مش هنقول ذات الرقاع، عسفان كفاية. ماشي يا ابني؟ يبقى عندنا بحث في صلاة الخوف وبحث فين؟ في غزوة عسفان. فثبت بهذا نسخ تأخير الصلاة في خيبر بما ثبت في قصة عسفان. وعلى فرض أنهم لم يسلموا لنا بأن صلاة الخوف نسخ تأخير الصلاة يوم الخندق، فيمكن أن نسلك مع النصوص مسلك الجمع الذي ذكره البخاري عن الأوزعي ومكحول، فنقول إن لصلاة الخوف حالتين، إحداهما يتمكن المسلمون من الصلاة، وذلك إذا وضعت الحرب أوزارها ولم يغادر المسلمون ميدان المعركة، أو كان القتال خفيفاً أو لم يبدأ أصلا بحيث يتمكن المسلمون من الصلاة، فيجب حينئذ أن يصلي المسلمون الصلاة ولا يؤخروها بأن يقيموا صلاة الخوف. أخراهما إذا اشتد القتال والتحم الجيشان واستعرت الحرب أو تهيأ الجيش للفتح والغالبة ولم يتمكن المسلمون من الصلاة، فيجوز لهم الحالة هذه أن يؤخروا الصلاة حتى تبرد الحرب. وده جمع جميل جدا جدا عشان برضو ايه نجيبها لهم من كل الطرق. ماشي كده؟ هنقولهم يا جماعة تعالوا اذا لو هنريحكم، طب نجمع بين النصوص ازاي؟ انا عندي قضية تأخير الصلاة وعندي الصلاة في الوقت، صح كده؟ الحرب ليها احوال، منها ان يكون لسه في بداية المعركة ما بدأش القتال وواجبت الجماعة، او يكون القتال كده خفيف لسه مبارزات ومش عارف مناوشات فواجبت الجماعة، أو يكون المعركة خلصت ولسه في أرض المعركة انتصرنا بس لسه موجودين صلي جماعة، دي حالة يبقى واجبت فيها الجماعة. حالة تانية إن إحنا نكون في مناجزة الأعداء والغلبة خلاص قريبة ولم نتمكن من الصلاة، يبقى هنا يجوز إيه؟ تأخيرها حتى تبرد الحرب. فهمت حاجة؟ وده جمع طيب ولا إيه؟ فيصلي صلاة الخوف كما صنع أصحاب الفتح تستر، وعليه يتنزل قول الأوزاعي حيث قال إن كان تهيأ الفتح ولم يقدروا على الصلاة صلوا إيماء فيصلوا ركعتين، فإن لم يقدروا صلوا ركعة وسجدتين لا يجزئهم التكبير ويؤخروها حتى يأمانوا. يبقى جمع الحالتين، أنت تصلي وأنت تأخر. قال البخاري رحمه الله تعالى وبه يقول مكحول رضي الله عنه. ومن ثم قال ابن القيم رحمه الله تعالى ولهم أن يجيبوا عن هذا بأن تأخير الصلاة يوم الخندق جائز غير منسوخ، وأن في حال المسايفة يجوز تأخير الصلاة. يعني المسايفة يعني الالتقاء بالسيوف في اشتباك، انت مشتبك نقول لك صلي جماعة. فهمت حاجة؟ طيب يبقى في حال المسايفة يجوز تأخير الصلاة، أو تصلي بالإيماء وأنت بتقاتل، أو تصلي بإيه كما قال بذلك العلماء. قال وأن في حال المسايفة يجوز تأخير الصلاة إلى أن يتمكن من فعلها، وهذا أحد القولين في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيره. التعقيب الثاني المقام ضاق، أنا أدري يعني خلاص المغرب على وشك فما قولكم نرجئ التعقيب الثاني للقاء ثاني إن شاء الله إن قدر بقاء؟ فنكتفي بهذا القدر. يبقى احنا ما زلنا مع صلاة الخوف كدليل على وجوب الجماعة على الرجال. ذكرنا أول تعليق وأجبنا عليه أو تعقيب في الدرس القادم إن شاء الله مع التعقيب رقم 2 على هذه الآيات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا الحسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.